بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأت
الحكاية. أجمل هجرة في العالم وحدث لن يتكرر، كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. وبدأت الحكاية. والحق ما شهدت به الأعداء، حبر من أحبار اليهود. لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه. قال فكنت في من انجفل إليه، يعني في من أسرع عشان أشوف. قال فلما رأيت زريبي كده مين ده، حبر من أحبار اليهود هيسلم. قال فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وبدأت الحكاية.
أتيتك أعين ذلي وفقري وأصفح فوق رياضك زهري. أتيت أناجيك أسره جهودي وأنشرك الفتح.
وبدأت الحكاية.
فرح منيج معالي مكة وقال له لن يخلص إليك مكروه. هم واقفين والنبي خارج. سيدنا جبريل جه أخبر النبي اخرج للنادي. هم واقفين بيعمل إيه؟ فخرج وهو يقرأ صدر سورة ياسين.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
خد شوية تراب وعلى رأس كل واحد من التحف اللي واقفين دول حط شوية تراب كده.
وبدأت الحكاية.
يا رسول الله اشفع لنا عند ربنا. هاي النبي يقول ايه؟ لا 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 بتوع الدنمارك دول خليهم بره ودول لا خليهم بجد وبتوع مش عارف ايه. لا 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 هيشفع للكل عشان بد عشان بد. شفت قد ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. باجمل هجره في العالم وحدث لن يتكرر لن يتكرر.
وبدات الحكايه.
حفروا الخندق في الجهه اللي هم هيجوا منها بس. فحفروا الخندق ده كده هناك صخرة لا تعمل فيها المعاول مش عارفين نعمل فيها ايه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المعول وقال الله اكبر بسم الله. فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. قال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن. لو يعلم هؤلاء الاقدام الذين يسبون النبي قدر النبي ما فعلوا.
اتيتك اعين ذلي وفقري وأصفح فوق رياضك زهري. أتيت ناجي.
عربية للإنتاج والتوزيع تقدم وبدأت الحكاية لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درس لنا بعنوان أجمل هجرة في العالم. أجمل هجرة في العالم. حاجة مع الهجرة، أكبر حدث في تاريخ البشرية. لذلك إحنا لازم نشوف النهاردة إيه الدروس والعبر، ودروس مهمة جدا نخرج بها من الهجرة. يعني لو أحبينا نقعد نتكلم عن الدروس اللي ممكن نخرج بها من الهجرة فهي لا تعد ولا تحصى، لكن نحصر بعض الدروس كده إن شاء الله ونتناقش فيها إيه ونتدارسها في هذه ليلة ميمونة المباركة. طبعا أجمل هجرة في العالم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. لكن السؤال، يا ترى هل انقطعت هذه الهجرة خلاص بعد هجرة النبي والصحابة من مكة إلى المدينة؟ خلاص ما بقاش في هجرة ولا فيه؟ شوف الحديث ده الأول. حديث رواه مسلم عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع ابن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد، لي أخي اسمه أبو معبد، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جئت به إلى النبي بعد الفتح. فقلت يا رسول الله، ده كلام ده أنت بعد الفتح. فقال بايعه على الهجرة يا رسول الله. فتبسم النبي وقال قد مضت الهجرة بأهلها. خلاص الهجرة عدت، خلاص ما بقاش في هجرة. فقال فبأي شيء تبايعه؟ أما الهباء عليه رسول الله قال أبايعه على الإسلام والجهاد والخير، ثلاث حاجات، على الإسلام، ومش الإسلام بقى ينطق الشهادتين وينام، لا، والجهاد، والجهاد بأنواعه إيه؟ متعددة، ما هوش الجهاد بالنفس وبس، الجهاد أنواعه كثيرة جدا نتكلم عنها إن شاء الله في محاضرة لوحدها، وعلى الجهاد وإيه؟ وعلى الخير، كل أنواع الخير. ولذلك النبي وضح الكلام ده يا جماعة في حديث ثاني صحيح مسلم برضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص بقى خلصت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. طب ليه بعد الفتح؟ لأن خلاص مكة أصبحت دار إسلام، هي قبل كده كانت دار إيه؟ كانت دار كفر، واخد بالك؟ فكانوا بيهاجروا من دار الكفر اللي هي مكة إلى دار الإسلام اللي هي المدينة يثرب. طب بعد الفتح خلاص أصبحت دولة إسلامية، فما ينفعش هتهاجر منين؟ ينفع النهارده تهاجر من مصر الصالحة؟ طب ما دي دار إسلام ودي دار إسلام، ينفع تهاجر برضو من السعودية لمصر؟ ما ينفعش، خد بالك؟ فعشان كده نبقى إيه؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن في إيه؟ ولكن جهاد ونية. الله على كلام، الله على كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلام. يا سلام، والله العظيم لو الغرب، لو الغرب يعرف مين هو النبي لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء. حديث رواه مسلم إن حبر من أحبار اليهود، وشوف اليهود ده أشد الناس عداوة للمؤمنين، اليهود والذين أشركوا، ورغم ذلك ده كان حبر من أحبار اليهود. والحديث رواه مسلم بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، قال فكنت في من انجفل إليه، يعني في من أسرع عشان أشوفه، قال فلما رأيته، خد بالك ده بيقول كده مين؟ ده حبر من أحبار اليهود هيسلم. قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يا الله، اللي كان يشوف النبي لازم يحبه، حتى الجزع يحن للنبي ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل يرى النبي فيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأمر النخلة الكبيرة العملاقة فيأمرها أن تأتي إليه، فتأتي تشق الأرض، تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، ثم تأتي وتنطق للنبي بالشهادة ثلاث مرات، ثم يأمرها أن تعود فتعود، ويعلق النبي على كل ذلك ويقول والذي نفسي بيده إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. كل الدنيا، كل الدنيا عارفة أنه هو ده مين؟ هو ده النبي. طب ده يوم القيامة كمان هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم هيروحوا يبوسوا رجل النبي عشان الشفاعة، صح ولا مش صح؟ حديث صحيح إن هيروحوا للأنبياء والمرسلين وكل يقول إيه؟ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، يروح البشرية كلها الشفاعة العامة، الشفاعة العامة، الشفاعة العامة دي يا جماعة مش للمسلمين بس، ده للمسلمين والكفار، خدت بالك ليه إيه؟ اللي هي الشفاعة في بدء الحساب، الشفاعات اللي بعد كده لا تكون إلا للموحدين، خروج من النار إلى الجنة، واخد بالك، دخول الجنة بغير حساب، تخفيف العذاب، ارتفاع درجات في الجنة، كل دي إيه؟ شفاعات الموحدين. إنما الشفاعة اللي هتكون للموحدين وغير الموحدين لإيه؟ الشفاعة العامة، الناس تخش تقف في أرض المحشر 50,000 سنة هيموت، فالنبي يشفع بقى ببدء الحساب، ببدء الحساب. فيأذن المولى عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب، فيؤذن ببدء الحساب، هي دي الشفاعة العامة. الكل هيروح للنبي بما فيهم شعب الدنمارك، الكل، كل أهل الأرض هيروح للنبي، هيقولوا إيه؟ لكن مش بيعترفوا بيه، كانوا بيسبوه في الدنيا، لا في الآخرة لا، يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ الله، ده انت كنت بتسبوني في الدنيا، ده انت كنت بترسموني بأقبح الصور في الدنيا، لا كل ده اتناسى خلاص. طب ما تلحقوا نفسكم من دلوقتي، الإنسان لو آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ولو كفر به أجل عذابه إلى يوم القيامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. يا الله، فيروح للنبي يقول له يا رسول الله اشفع لنا عند ربنا، ها النبي يقول ايه؟ لا 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 لا، بتوع الدنمارك دول خليهم بره، ودول لا خليهم بكده، وبتوع مش عارف ايه، لا لا لا، هيشفع لكل عشان بدء الحساب. شفت قد ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وهنتناول الموضوع ان شاء الله التفصيل ان شاء الله في الجمعه القادمه في مسجد العزيز ان شاء الله سبحانه وتعالى. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد، جهاد في طلب العلم، جهاد في العمل بالعلم ده، جهاد في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، نضر الله وجه امرأ ووجه امرئ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى تتعلم تعمل تدعو إلى الله، بس كل ده مش هينفع من غير نية. عشان كده النبي ليه؟ ولكن جهاد ونية. اوعى تنسى النية. النية يا جماعة بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد. هات اي كائن حي، اقطع رأسه خلاص، صح؟ لا طب اقطع ايده او رجله، لا ما ماتش موجود، بس يعني ايه في اعاقة موجودة عنده. انما هو موجود او موجود عايش، واخد بالك؟ انما الرأس لو قطعت في اي كائن، اي كائن حي خلاص مات. فالنية بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد. لو ما فيش نية خالص، او لو فسدت النية الجسد ده يموت. ندي مثال بس، الصلاة يا حبيبي، صلى الله عليه وسلم، انا داخل اصلي العشاء، لكن وانا داخل كانت نيتي ان انا اصلي العشاء ديت علشان مش لله، انا هصلي العشاء للعمود ده، واخد بالك؟ او لصاحب قبر او لولي من الاولياء، تصح الصلاة؟ تفسد. فمزاه؟ طيب بلاش ده كله، انا هخش اصلي العشاء بلا نية، انا لا نويت عشاء ولا فجر ولا مغرب ولا نوي اي حاجة، انا داخل صلى البركات كده بلا نية، تقبل؟ ما ينفعش برضه. يبقى لازم يكون في نية، ولازم تكون نية صالحة. فالنية والنية محلها فين؟ محلها القلب. ما يجيش واحد بقى ايه داخل يصلي العشاء، الله اكبر، نوى تصلي العشاء 4 ركعات في مسجد الفاروق في مساكن الشيراتون قدام الكلية الحربية خلف الشيخ حسين، الله اكبر، ايه ده؟ ده اعلان في جريدة الاهرام ده ليه؟ واخد بالك؟ في ناس خصوصا يعني لما احيانا الواحد يروح يصلي في بعض الاماكن ارياف كده بسيطة، تلاقي اللي جنبك عمال ايه شغال منشط جنبك، تبقى انت بتقرا في الفاتحة وهو لسه بيكمل في في النسب بتاع العيلة الكريمة، واخد بالك؟ سبحان الملك. يبقى ايه؟ ولكن جهاد ونية. يبقى بقيت فكرة لا تنقطع الى يوم القيامة. حديث ثاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خد بالك، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طب ليه ما هجر من هجر ما نهى الله عنه؟ ليه ما قالش والمهاجر من فعل الطاعات؟ لان النبي قال في حديث ثاني: ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء ايه فانتهوا. هتلاقي لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك الخمر، ما تقولش ايه انا ساترك منه ما استطعت، يعني بدل ما انا بشرب ازازتين خليها كاسين وانا كده رضي الله عني وارضاني. لا، خد بالك، لا دي موضوع تاني. انما لما تيجي مثلا فين في الفرائض والسنن والرواتب وكده، وبعدين قيام الليل، فتيجي ايه تصلي الايه الفرائض والرواتب، وتيجي عند قيام الليل بقى ايه فاتوا منه ما استطعتوا، اهم يا دوب ركعتين على قد دي، 4 ركعات على قد اهو اللي بقدر عليه. فمزاي ده ايه فاتوا منه ايه ما استطعتوا. انما وما نهيتكم عنه فانتهوا. لان المشكله ان انت لو مت مقصر في النوافل فالامر بسيط يعني، طب لو مقصر في السنن برضه يعني هتعاقب، بس ممكن مش ضرر، انت ممكن تخش النار. فمزاي لو قصرت في الفرائض فانت في مشيئه الله، ان شاء الله عذبك وان شاء الله عفى عنك. قلت لك مساله عن ايه فيها سعه. انما بقى وقعت في كبائر وكنت مستحلا لتلك الكبيره وكنت مصرا على الكبائر، خد بالك، لو كنت مصر فانت في مشيئه الله، لو تبت خلاص من تاب تاب الله عليه. طب لو كنت مستحلا، لا دي مشكله تانية بقى. واضح كده يا جماعه؟ دي مشكله تانية. الانسان لا يستحل هذه الاشياء، لان من انكر شيئا من الدين معلوما بالضروره عياذا بالله يكفر. يعني لو جيت قلت لا صلاة ايه يا جماعة مفيش حاجة اسمها صلاة، طب ده مكتوبة في كتاب الله، لا هتلاقيها في غلط، لا كده يبقى ايه عياذا بالله يكفر عياذا بالله. طيب تعالوا نشوف يا جماعة ليه كانت هجرة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم اجمل هجرة في العالم وحدث لن يتكرر. عارفين ليه؟ لانها كانت خطوة لاقامة اول دولة اسلامية على وجه الارض. هتلاقي خطوة لاقامة اول دولة اسلامية على وجه الارض. ولذلك سيدنا عمر لما حب يؤرخ التاريخ الاسلامي قالوا له نؤرخه من امتى؟ من مثلا من ميلاد النبي؟ قال لهم لا. قالوا له طب من ممات النبي، موت النبي؟ قال له برضه لا. طيب من رحله الاسراء والمعراج؟ قال برضه لا. امال من امتى؟ قال من الهجره، من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعالوا بقى قبل ما نتكلم عن اجمل هجره في العالم او الهجرة التي لا تنقطع الى يوم القيامة، تعالوا نشوف بس نلقي بعض الاضواء كده على حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: امتى فكر النبي انه يهاجر؟ متى فكر النبي في الهجرة؟ يا جماعة الله يبارك فيك، لما اشتد إزاء المشركين بالمسلمين خلاص، والنبي حب يغرز بذرة التوحيد في مكة، فأرض مكة في ذلك الوقت لم تقبل بذرة التوحيد، فما كان على النبي إلا أن يبحث عن تربة أخرى صالحة لاستقبال تلك البذرة حتى تنبت نماذج طيبة مباركة تقيم التوحيد لله جل وعلا. هذه المسألة. وده درس لأي داعية، أنت بتدعو إلى الله عز وجل في مكان فيش استجابة وما فيش حد بيستفيد، حاجة من الاثنين، يا لعيب فيك يا لعيب فيك، فأنت لازم إيه تدور على مكان تاني. لعله عسى الناس دي مش مستقبلة إيه الدعوة دي، غير الأسلوب أو على الأقل ابحث عن مكان تاني. غيرت الأسلوب ما نفعش، مش غيرت الدين، غيرت الأسلوب، أسلوب توصيل الدعوة ما نفعش، روح بقى إيه ابحث عن تربة أخرى. أحيانا يا جماعة داعية ينجح في مكان ولا ينجح في مكان آخر، يعني ممكن تلاقي مثلا داعية مثلا من القاهرة ويجي يروح مثلا يدعو إلى الله عز وجل في منطقة ريفية، الريفيين مثلا ليهم أسلوب معين في الدعوة ويستقبلوها ويحبوا طريقة معينة، ممكن أنت تيجي تدعو بالأسلوب بتاعك ممكن ما حدش يستجيب خالص، ولا حد فهمك ولا حد هو بيقول إذا ما حدش عارف هتسألك. والعكس بقى صحيح، ممكن يجي واحد من الريف للمدينة ويجي يدعو فمش عارف أسلوب بتاع المدينة، تعرف المدينة لها أسلوب وطريقة، والريف أو الأماكن الثانية لها أسلوب وطريقة، فأنجح داعية للريف هو أهل الريف نفسه، وأنجح داعية للمدن هم أهل المدن نفسه، ليه؟ عارف أسلوب بتاع إيه المعاملة بتاعته. أحيانا تلاقي فيه داعية ما شاء الله عنده بقى يعني إيه الفطنة اللي بيسموها فقه النفس، لا ده بقى ينفع يضعف أي حتة، تحطه في الريف يعرف ينفذ مثلا ما شاء الله في الدعوة، تحطه في المدينة ما شاء الله شغال، تحطه في أي حتة ما شاء الله شغال، ليه؟ عنده فقه النفس، يجي يدخل أي مكان ينظر كده لوجوه الحاضرين، لا دول يناسبهم الأسلوب الفلاني. دي مسألة مهمة جدا يا جماعة. أحد مشايخي ربنا يحفظهم كان يقولي لما تيجي تروح مسجد تخطب فيه أول مرة في حياتك حضر خطبتين، خطبة للعوام وخطبة للخواص، فاهم ازاي؟ وخش المسجد قبل الخطبة بعشر دقايق وبص بص ساعة كده على وجوه الحاضرين، لو لقيت أغلب الحاضرين عوام اخطب الخطبة بتاعت العوام، فاهم ازاي؟ فاهم يعني ايه؟ لأن موضع السيف أو وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ايه؟ كوضع الندى في موضع السيف. الحكمة ان انت تضع الشيء في موضعه، خدت بالك؟ ولما تلاقي الغالب على الموجودين انهم ما شاء الله ناس ملتزمين وكده، فايه يبقى ايه الخطبة بتاعتهم عشان يفهموها. انت لو طلعت الناس عوام وقعدت تقول لهم لا محيصة ولا مفك ولا يقول لك مفك هات مفك نخلص عليه فهم مش فاهمينك اصلا. والاصل مش ان انا طالع استعرض على الناس واقول لهم ده انا عندي بقى وعارف، لا لا لا، الاصل ان انا ربنا ينفع بالكلمة اللي بقولها حتى لو كانت بسيطة. يعني واحد يقول لك ايه هو فلان ده ما بيتكلمش لغة عربية ليه؟ فهو ما بعرفش، لا بيعرف، بس هو بيتبسط في الاسلوب علشان يوصل الدعوة للعوام اللي هم النهاردة محل الدعوة، خدت بالك؟ هو ده فكر الدعوة، فهو مش فاهمينك اصلا. والاصل مش ان انا طالع استعرض على الناس واقول لهم ده انا عندي بقى وعارف، لا لا لا، الاصل ان انا ربنا ينفع بالكلمة اللي بقولها حتى لو كانت بسيطة. يعني واحد يقول لك ايه هو فلان ده ما بيتكلمش لغة عربية ليه؟ فهو ما بعرفش، لا بيعرف، بس هو بيتبسط في الاسلوب علشان يوصل الدعوة للعوام اللي هم النهاردة محل الدعوة، خدت بالك؟ هو ده فقه الدعوة، هو ده فقه الدعوة وفقه الدعوة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صبر كم سنة في مكة؟ 13 سنة، ما فيش أي فايدة تقريبا، يعني عدد قليل جدا اللي أسلموا والخسائر أكبر، قتل وتعذيب وتشريد وفتن المسلمين في دينهم، مش مشاكل كبيرة. فالنبي بدأ يبحث عن تربة إيه؟ خصبة. فين التربة دي؟ بدأت المسألة إيه؟ تتدرج. هل النبي هاجر مرة واحدة كده يعني خلاص بقى مكة مش نافعة يلا اطلع المدينة على يسر بيها؟ لا، ما جاتش كده، جت بترتيب يا جماعة، جت ايه بترتيب. النبي عليه السلام في يوم من الايام في موسم من مواسم الحج، خدت بالك، قابل ستة من شباب يثرب كما تعلمون، كلمهم على الاسلام. سبحان الملك، شوف يا اخي، الهداية نعمة من عند الله عز وجل يسوقها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. اهل مكة اللي مع عشرين النبي كم سنة يا جماعة؟ 40 سنة. وفوق ده كله كمان اضرب معاه كمان 10 سنين، لسه النبي منزلش من مكة، بقى قول 10-11 سنة ولا 12 سنة، تخيل، قول 10 سنين يبقى 50 سنة شهرة النبي بين هؤلاء الكفار الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. شيء غريب جدا، ورغم ذلك ما استجاب منهم إلا عدد قليل جدا. طب والستة دولت منين؟ من يسر، من الخزرج. والنبي بمجرد ما لهم تعالوا أعرض عليكم الإسلام، قالوا أعرض، بدأ النبي يقرأ عليهم بعض آيات القرآن ويكلمهم شوية، مفيش دقيقتين ثلاثة كان الستة أسلم، خلص. هو ده النبي اللي كان اليهود بيقولون عليه هو ده، طب خلاص اوعوا اليهود تسبقكم، خلاص فدخلوا في الإسلام. طب دخل في الإسلام وعمل إيه؟ الحمد لله ربنا أنقذنا من النار، الحمد لله روح بقى بيتنا روح ونام مقبله ونام وارتاح ياتيك التفاح. لا ما حصلش كده. فهم ما شاء الله اجتهدوا وشالوا ايه وحمل هم الدعوه روح على المدينه على طول بدا يشتغل في الدعوه. طبعا الاستجابه في الاول ما بتبقاش ايه تبقاش سهله ولا سريعه. في خلال سنه السته دول اسلم معهم كم واحد؟ سبعه. فرجعوا ال 12 الله سبعه وسته يبقوا كام؟ 13. ما في واحد تغيب من السته الاولين فراح خمسه ومعاهم السبعه اللي اسلموا يبقى كام؟ 12. راحوا عشان ايه يا جماعه؟ من المدينه لمكه رايحين عشان يبايعوا سيدك النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. بايعوا النبي خلاص يوم النبي يعمل ايه بقى؟ يترك على الحديد وساخن. وده درس لاي داعيه. لما تلاقي واحد وانت بتكلمه واحد واقع في معصيه واحد ما بيصليش وفجاه وانت ماشي معاه بتدردش معاه فجاه عدت جنازه فشافها فصعب عليه المنظر فبكى او شاف منظر مؤثر فقلبه خشع استغل الفرصه واقعد كلمه عن الجنه والنار والاخره والوقوف بين يدي الحق جل وعلا وابتدي اشتغل معاه. مش تيجي شايف وهو ما شاء الله ومتاثر جدا وقلبه حاضر وتقدر تكلمه وتبص فيه ما تشاء وتقوم مطنش المره الجايه ما تضمنش المره الجايه تلاقيه ايه على نفس الحاله دي. خدت بالك؟ فده ذكاء من الداعيه انه لما يلاقي حد جاهز للدرجه دي يعمل ايه؟ يبتدي يبص الخير ايه في قلب هذا الانسان. زي ما حصل مع زي ما قلنا بكده مع الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه لما لقى جاره ما بيصليش فماشي كده فلقى ماشي قدامه في الشارع فسلم عليه قال اتاذن لي ان اسير معك؟ فوالله اني لارى على وجهك نورا. نور ايه؟ ما فيش نور خالص بس ايه؟ انت عارف لما تبجح للانسان نفسه هينبسط. في حد في الدنيا بيكره المدح؟ ما فيش حد بيكره المدح. فلما تيجي واحد مثلا يعني واقع في المعاصي ووشه حتى مسود من المعاصي فلما تقول له ما شاء الله على نور ايه ده ما شاء الله ايه ده لمبه فلورسنت ولا ايه واخد بالك؟ هتلاقي ايه قلبه ايه انشرح كده و يعني فاهم ازاي واستجاب بقى. انما لما تخش عليه بشده وتغلظ عليه قلبه اتقفل. والله العظيم لو جلست تقرا عليه الموطأ من الف للياء ما له هيستجيب. ولو قعدت تقرا عليه البدايه والنهايه من اول لاخرها مش ما خلاص ما انت قفلتها. لكن سيب الباب مفتوح بقى وكلمه. فالحسن البصري كلمه فقال له تئذن لي امشي معاك؟ قال له اتفضل. وده مين ده؟ الحسن البصري اللي كان الدنيا كلها تحبه حبا جما لدرجه ان لما سئل الناس طب ده كان في ناس كتير اعلم من الحسن البصري او اعلم من الحسن البصري كان في ناس كتير اعلم من الحسن البصري في عهده ما ليش معنى هو اللي صيته يعني ذاع وانتشر. سالوا احد اصحاب الحسن البصري لماذا اشتهر الحسن البصري وذاع صيته؟ قالوا قال لهم لقد احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. واضح؟ احنا محتاجين لدينه، محتاجين لعلمه، محتاجين لزهده وورعه، محتاجين نتعلم منه. ولما كنا نيجي نعرض عليه اي امر من امور الدنيا كان يرفض. خدت بالك؟ يبقى احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. المهم مشي مع الرجل فلقى جنازه معديه. اول ما لقى جنازه معديه راح ايه على طول مسك فيها في الموضوع. قال له بص يا هذا ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا ستصنع؟ الفطره حلوه يا جماعه، الفطره جوه اي انسان فطره طيبه. اوعى تقول ان في انسان ما فيهوش خير. اي انسان في الدنيا لازم يكون في خير. الخير بيتفاوت صح من سين لعين لجيم لصاد. فاهم ازاي؟ سين عنده خير احسن من صاد وصاد احسن من عين وهكذا. انما تقول لي انسان ما فيهوش ريحه الخير ابدا لا، ده لا يمكن. ده فطره يا جماعه في الانسان. ده انت لو جيت، انا اسف كلمه، لو جيت لواحد بيشرب بنجو وحشيش وبيعمل مش عارف ايه ولو جيت تكلمه عن الدين يقول لك والله يا شيخ والله انا عارف ان انا وحش ومش كويس ونفسي ابقى زيكم والله بس ادعي لي. هو عارف ان انت بصح بس هو مش قادر، هو مش قادر يقاوم نفسه شديد عليه وشيطانه اشد. خدت بالك؟ فالحسن البصري ساله قال ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ بتاعتك يا ابو السباع، فاعمل اللي انت قلته ده. فاصنع ايه؟ فاصنع ما قلت. هي دي المسألة. فلازم تعرف الطريقة اللي تدخل بيها. فاللي حصل إنما عشان كلم الست نسمات دولت فأسلموا شافعية وجم إيه بعد كده إيه؟ بيعة العقبة الأولى. النبي حب يطرق على الحديد وهو ساخن، قال لك إيه؟ قال لك أبعت معاهم داعية كده إيه؟ اتربى على إيديا بقى، واحد رحيم كده وأسلوبه جميل وطريقته مقنعة وشكله كده ابن ناس. مين أكتر واحد؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده كان أكتر فتى مدلل في مكة. كانت امه غنيه جدا، كانت تجيب له البتاع دوت الملابس من اليمن والعطور من الشام. تخيل. وكان بقى حاجه كله مستورد. وكان بقى حاجه ايه؟ كان لما يمشي يحط العطر بتاعه، والله كان يمشي يحط العطر بتاعه لو عدى من شارع وانت عديت من نفس الشارع بعد ربع ساعه ايه ده؟ الله اكيد مصعب بن عمير كان معدي من هنا. خد بالك في طبعا بقى العكس, خد بالك يعني لو ابو جهل عده تقول اكيد ابو جهل كان معدي من هنا. يعني خد بالك فسبحان الله يعني. طب يا حبيبي صح. فمصعب بن عمير كان مدلل جدا وفتى وابن ناس بقى, وانت عارف بقى لما يكون الشاب ايه ابن ناس وليه اسلوب كده ولبق ومش عارف ايه, لما تيجي توجهه للدعوه بيبقى سفير ايه سفير كويس ما شاء الله. حتى النهارده لما تيجي تبعت سفير لدوله مش هتجيب اي واحد بقى كده وتبعته, لا تعالى اسلوبه اه ما شاء الله ده ولد ما شاء الله دبلوماسي جميل معاك لغه اه معايا لغات حيه وميته كل حاجه آه اللبس بتاعه ما شاء الله في منتهى الاناقه ايه ده آه شكله بسم الله ما شاء الله امور خد بالك اه كل الصفات دي اجتمعت فيه تمام اه نوديه بقى ده سفير ده شرفنا بقى يروح هناك يقابل الناس ليه منظر وهيبه وحاجه كده شكل فاه هي الحكايه دي. فمصعب بن معين راح بقى هناك ودعا الناس الى الله عز وجل بالاسلوب الجميل اللي اتعلمه من النبي عليه السلام. تقريبا ما فيش بيت يا جماعه ما فيش بيت في المدينه الا ودخله الاسلام على يد مصعب, تخيل. وده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم, وكان من ضمن اللي اسلموا على دي مين يا جماعه؟ وسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي اول ما اسلم على يد مصعب بن عمير في ساعتها ما نامش والله, في ساعتها راح على القبيله بتاعته بني عبد الاشهل وراح منادى عليهم يا بني عبد الاشهل, قالوا ماذا تريد يا سعد؟ والقبيله بقى حاجه كده ايه صغيره كده, فلما ينادي كل ايه كل يجي انتباه. فقال ماذا تعلمون فيكم؟ خد بالك شوف الذكاء يا اخي المسلم ذكي, مش بقى اول ما اخش لهم على فكره بقى انا بقول لكم اللي حصل كذا وهتنفذوا, ده مش هننفذ وما انت سيدنا ولا امامنا ولا اي حاجه بقى وانت اي كلام اي حاجه اه صح كده ولا زي ما حصل مع عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام لما عرف ان اليهود غدارين, ما هو اصلا كان حبر الاحبار اليهود, فهو عارف غدر اليهود, قال له يا رسول الله اني قد اسلمت وانك لو سالت النبي لو سالت اليهود عني فازاي هيقولوا عني كلام مش كويس لانهم قوم بهت, فاعمل ايه يا رسول؟ قال له انا هستخبى وانت هاتهم واسالهم عني ولما تسالهم عني ابقى عارفهم ان انا اسلمت. فالنبي راح بعت لهم حديث رواه مسلم, راح بعت اليهود قال يا معشر يهود ما تكونون في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام الله اكبر سيدنا وامامنا وافضلنا وايماننا نقيبة ومش عارف ايه, هو اللي فينا والباقي سلط, هو ما فيش حد فينا, هو اللي فينا هو عبد الله بن سلام هو ده اللي عليه العين. فقال ماذا تقولون يا معشر يهود لو اسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك, هو ما فيش حد فينا, هو اللي فينا هو عبد الله بن سلام هو ده اللي عليه العين. فقال ماذا تقولون يا معشر يهود لو اسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك, مش هتبرر بعيد. فقال اليهود سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا, وجابوا الارض من السماء للارض, هم تبع اليهود ترى هم دول اليهود. فسبحان الله فعلى طول سعد بن معاذ ذكي بقى ما عامل ايه ماذا تعلمون فيكم قبل ما تشتموا وتقولوا ان انا وحش ولا لا لا انا عايز كنتوا تشهدوا على نفسكم ماذا تعلمون فيكم؟ شوف الذكاء, قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه وكلام حلو ده خد بالك. فالمهم قال فإنك لا طالما أنتم شهدتم أن أنا أحسن واحد فيكم بقى فاسمعوا كلام بقى, إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يا سلام شوف الدعوة الحلوة الجميلة, شوف يا أخي الثمرة, شوف الناس اللي شايلة هم الدين. مش النهاردة أنا قاعد 20 سنة سميع ما شاء الله وما فيش أي حاجة عملتها. طب بالله عليك والله العظيم يا جماعة إحنا مش عارفه ليه, إحنا لو قابلنا النبي على الحوض فعلى الأقل لما تقابله على الحوض تقول له يا رسول الله أنا التزمت وجبت ده معايا يعني على الأقل. النبي قال ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, أقل حاجة إن يكون. عشان كده قلت لك قبل كده في أكثر من درس يا ريت كل أخ يا ريت كل أخ وكل أخت انت نشن على واحد وهي تنشن على واحد, اوعى تنشن على واحد نشن على واحد وهي تنشن على واحد. والله العظيم يا جماعه تخيل كده لو نشنت على واحد كده من حتتك او من قرايبك والاقربون اولى بالمعروف وانزل عشراتك الاقربين وتقول انا ان شاء الله شغلتي في الدنيا دوت افضل ورابع بالهديه بالسوق البسيط والدعوه الجميله والمعامله الطيبه ويعني افضل بقى جاهد كده معاه واخلص النيه لله سبحانه وتعالى. لو التزم بس ضمنت كده ان شاء الله ان شاء الله واخلص النيه لله ضمنت كده ان انت ايه تكمل العمل بتاعك الصلاه بتاعتك زي حالتي كده تعبانه 50% لو احسننا الظن لما تجيب واحد يبقى 50 وانت 50 يبقى كام؟
100% تلقى الله عز وجل وانت 100%، وممكن تبقى ايه 1,000,000%، وممكن تبقى 100,000,000% لو انت دعيت وعلى حظك بقى ان اللي انت دعيته ده بقى بعد كده ايه بقى داعيه، فبقى في ميزان حسناتك. فكل من دعاهم الى الله والتزموا كلهم في ميزان ايه حسنات، وهم اللي التزموا دول كلهم في منهم 10-12 بقوا دعاء، التزم على ديهم ملايين. في تيجي يوم القيامه تلاقي ايه دنيا ما شاء الله حاجه ثانيه خالص، مليارات صلوات ومليون حجه ومش عارف ايه وفمزه. طب يا رب انا 1,000,000 حجة، انا ما حجتش غير مثلا 50-60 مره مثلا، واخد بالك؟ اه في من السلف اللي حج 50-60 مره ما تعرفش يعني، فمزه تقول ازاي حج كل سنه مرتين؟ لا مش كده يعني، كان ما شاء الله من يوم ما التزم بقى كل سنه يروح يحج. وكان بعضهم وده كان حج 30 مره كان يقول كنت اذهب الى الحج فاذا ما اردت ان اعود اقول اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي بالبيت، يا رب ما تخليش اخر مره، فاهم ازاي؟ فيرجع فربنا يرزقه الحج السنه اللي بعدها، يرجع السنه بعدها يقول ايه يا رب اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي بالحج بالبيت. بيقول في المره الثلاثين قال استحييت من ربي، ده خلاص ده يعني 30 مره ده يعني الحمد لله وانا كده عمال بطلب وربنا سبحانه وتعالى بيعطيني، فمرضيش يدعي فرجع من الحج ده بعد 3 أيام مات. شوف ربنا قدر له، طالما انت لا انت بقى ما ينفعش تعيش من غير ما تحج، انت تموت كفايه كده، سبحان الملك سبحانه وتعالى. فالمقصود يا جماعه ان بعد كده ال 12 اللي جم بيعوا باعه العقبه الاولى هم نفسهم اشتغلوا مع مصعب بن عمير في الدعوه. في السنه اللي بعدها يجي للنبي 73 رجل وامراتان يبايعوا النبي باعه العقبه الثانيه، خلاص بقى المدينه بقت ممهده، خلاص النبي يبقى يهاجر النبي، يأذن للصحابه بالهجره لان المدينه اصبحت ايه دار اسلام، وبعد كده يهاجر النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب سؤال صغير بقى بالله عليك، وسؤال مهم قوي، سؤال مهم قوي، هي قريش كانت متضايقه ليه من هجره النبي؟ خد بالك ده سؤال مهم قوي. طب النبي هيسب بالبلد كده، تخيل كده لو واحد داعيه مثلا في القاهره ومثلا قريش عايشه في القاهره ومتضايقين منه وخلاص ومش طايقينه، فقال خلاص انا هطلع من القاهره اقعد في مثلا فين، في مثلا في سيناء او في اسكندريه اي مدينه، ايه اللي ضايقهم؟ مش المفروض كده ينبسطوا؟ يقول الحمد لله ايه ساب الجمل ايه بما حمل، خلاص ساب لنا الجمل بما حمل ومع الف سلام. لكن لا، قريش كانت متضايقه من هجره النبي بسبب 7 حاجات اقولهم لك، بس صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه، قريش عارفين النبي كويس قوي وعارفين الصحابه كويس قوي، عارفين ان النبي لما هاجر هو والصحابه مش رايحين عشان يستجموا ولا يستريح ولا بقى الحمد لله فوقنا بقى من ايه من مشاكل قريش نقعد بقى كده بقى ونروح راح شويه بقى كده ونفك عن نفسنا العذاب اللي احنا شايفينه. لا لا لا، مش الصحابه اللي يعملوا كده ولا النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. هم عارفين ان النبي والصحابه رايحين هناك عشان ايه؟ يقيموا دوله للاسلام، ومش كده وبس، ما هي دي مش مشكلتهم وبس، لا ده في مشكله ثانيه، ان بعد ما هيقيموا دوله ده لازم هيرجعوا فين؟ على مكه. ولما هيرجعوا مكه مش هيرجعوا عشان ياخدوا البيوت اللي كانوا سايبينها، ده هم راجعين مخصوص عشان يقيموا الاسلام في مكه ويعبدوا اهل مكه لله جل وعلا. يبقى مشكله كبيره، يبقى هيطلعوا يظبطوا نفسهم ويستريحوا ويعدوا نفسهم ويقيموا دوله ويرجعوا لنا بقى ايه فاضيين بقى كده ومبسوطين. قال لك لا، يبقى دي مشكله. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان كل واحد من كفار قريش يا جماعه كان في الغالب دي قريب من قرايبه اسلم، يعني مثلا فلان ده مثلا تلاقي مثلا ايه ابن عمه اسلم او ابن خالته او الاثنين اسلموا او اخوه او ابنه او زوجته او بنته، اي حد من كفار قريش كان ليهم ناس من قرايبهم اسلموا، فلما هيهاجروا كلهم مكه هتفضل. وانت عارف انت لما تكون عايش في مكان وفي زحمه ناس وانت مبسوط ومعاشرهم وعايشين مع بعض، من فجاه ظهر الدين دوت، خد بالك من المنظر، فجاه ظهر الدين ده انقسم الناس الى قسمين، ناس اسلموا وناس كفروا، واللي كفروا اكتر من اللي اسلموا، فاللي اسلموا هيمشوا ويسيبوا المدينه. الله، ده انت كده هتحرمني بقى من ابن عمي وابن خالتي واخويا واختي وزوجتي وابويا لا ده كده مشكله. فبقى عندهم ايه؟ تخوف من ان مكه تفضى عليهم، خصوصا ان كمان اللي قاعدين دولت برضه بيمثلوا بالنسبه لهم ايه؟ موضوع قوه شرائيه، ما هم بيتاجروا بيجيبوا بضاعه من اليمن ومن الشام، مين اللي بيشتري من اهل مكه والناس اللي بيجوا ايه؟ لموسم الحج. الحاجه الثالثه ان سكان يثرب هم مين يا جماعه؟ الاوس والخزرج. خد بالك الاوس والخزرج دول كانوا اقوى قبيلتين تقريبا او من اقوى القبائل في القتال والحرب. طب ايه اللي خلاهم ما كانوش بارزين قوي؟ اللي كان مخليهم مش بارزين ان بقى لهم 40 سنه عمالين يقتلوا في بعض. تاخد بالك؟ يعني مثلا على سبيل المثال تلاقي مثلا ايه؟ العراق قوة عسكرية وإيران قوة عسكرية، إيه اللي خلى الاثنين مش بارزين؟ قعدوا أطفال بعد 8 سنين صح؟ لا، فده دمر جهوده وقواته، وده دمر جهوده وقواته، خدت بالك؟ فهي دي مشكلة. الأوس والخزرج كانت قوة إيه جامدة، فهم عارفين، قال لك بس ده محمد هيروح هناك، فالأوس والخزرج إيه تسلم، والاثنين أقوياء جدا جدا جدا، هيرجعوا بعد كده مع محمد علينا هنضيع. لا، ده في مشكلة رابعة أسخن من ده كله، عارف إيه؟ إن من سكان المدينة مين؟ اليهود، خد بالك. واليهود كانوا كذا قبيلة في المدينة، خد بالك، وكلهم كانوا في منتهى القوة، عندهم مال كتير، سلاح كتير، عدد كبير جدا جدا، عندهم حنكة وخبرة كبيرة جدا في الحرب. قال لك بس، ودول كمان إيه؟ أهل كتاب، وهم اللي بشروا بإيه؟ برسول آخر الزمان، فالمفروض إن هم أول من إيه؟ من سيسلم أو يؤمن. المشكلة بقى كبيرة، الله، طب اليهود كمان هيسلموا ويرجعوا اليهود مع الأوس والخزرج ومع النبي وأصحابه يجوا علينا كفار قريش هيخلصوا علينا. أدي إيه المشكلة الرابعة. المشكلة الخامسة اللي كانت من خلال مش عايزين النبي هاجر، أنا بس عايزك تحيط بالمسألة عاملة إزاي. إحنا مش بنقول هجرة وبس والنبي هاجر وخلاص وصلى الله عليه وسلم وخلصت، لا لا لا، شوف بقى المسألة عاملة إزاي. برضو من ضمن الحاجات اللي مخوفة قريش إن المدينة أصلا من غير بقى لا جيش ولا حرب ولا أي حاجة، مدينة أصلا محصنة طبيعيا، متحوطة من ثلاث جوانب، ما فيش غير ناحية فقط اللي لو حد ان هو يغزو المدينة ممكن يغزو من الحتة دي بس. ولذلك لما في غزوة الخندق، لما تفكر معايا، لما 10,000 من الكفار جايين عشان يقضوا على الإسلام والمسلمين يقتلوا النبي عليه السلام، ايه اللي حصل يا جماعة؟ سلمان الفارسي اشار على النبي بايه؟ بحفر الخندق. فين؟ حوالين المدينة كلها، مش ممكن طبعا، مسألة صعبة، لكن حفر الخندق في الجهة اللي هم هيجوا منها بس. طب وبقيت الثلاث جهات محصنة لوحدها مش محتاجة، فحفروا الخندق ده كده، فاهم ازاي؟ ولذلك جه في حتة واحدة فقط، كانت في صخرة مش قادرين يعملوها يهدوها خالص. طب ده مشكلة، ده حفر الخندق ده كله من اوله لاخره بالمسافة دي كلها ممكن يبقى ملوش لازمة لو الصخرة دي فضلت موجودة. ما هو خد بالك، انت بتحفر حفرة عشان ما حدش يوصل لك، لو الحفرة دي فيها جسر صغير ولو بعرض 20 سنتي هيعدوا كله صح، فلازم تتهد. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد باسناد الحسن، فقال يا رسول الله هناك صخره لا تعمل فيها المعاول، مش عارفين نعمل فيها ايه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المعول وقال الله اكبر بسم الله، وراح ضارب، فكانت ايه كثيبا، بقت الصخره اتحولت ايه كانها رمل، سبحان الله. فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. ايه ده يا رسول الله؟ ده احنا لا لاقين ناكل ولا لاقين نشرب ولا حد عزك الله راح قادر يروح يقضي حاجته، وفي اللحظه ديت اعطيتم مفاتيح الشام. اه نعم، شوف اليقين ده، يقين في الله سبحانه وتعالى. الضربه الثانيه الله اكبر اعطيتم مفاتيح فارس، سبحان الملك. الضربه الثالثه خلصت على الصخره، قال الله اكبر اعطيتم مفاتيح اليمن. بص معايا كده، مفاتيح ايه؟ الشام في الشمال الغربي ماشي، وفارس في الشرق، واليمن في الجنوب، يبقى اعطيت مفاتيح ايه؟ كل ارض الجزيره، صح كده؟ هو ده اللي حصل فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد ذلك. طيب الحاجه الخامسه او السادسه اللي كانت مضايقه كفار قريش، ان يثرب اصلا بتقع فين يا جماعه؟ على طريق التجاره بتاعه كفار قريش وراح الشام، يعني في الرايحه هيتلطوا وفي الجايه هيتروقوا. الحاجه السابعه ودي اخر حاجه، ان الاسلام لو انتشر في المدينه واسلم الناس جميعا ومحدش هيجي بقى يحج ولا الكلام ده كله، ما كان في حج في عهد المشركين ايضا، قالوا لو الاسلام انتشر ايه اللي يحصل يا جماعه؟ قال لك بس يبقى احنا كده ايه هنفلس. ليه؟ لان هم قائمين عليه، على تجاره الاصنام والخمر وتجاره الزنا اصحاب الرايات الحمر والتجاره والمعامله بالربا. قال لك فالنبي بيحرم كل ده، دي السبع حاجات اللي كانت مخوفه قريش من هجره النبي. خد بالك، قريش ما منعتش اصحاب النبي ان هم يهاجروا، مش صح كده؟ مش النبي قال لهم هاجروا؟ هاجروا. حد قال لهم حاجه؟ حدش قال لهم حاجه، انما ما كانوش عايزين النبي هو اللي يهاجر. ليه؟ قال لك لان الراس هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لو جهزوا مليون خطه وحبوا ينفذوها ما يقدروش ينفذوها الا والنبي وسطهم. ليه؟ قال لك لان هم لو حبوا ياذوا النبي، النبي وسطنا، ان هم ياذوا قريش عفوا، قال لك لان هم لو حبوا ياذوا قريش فالنبي فين؟ وسط قريش. هتعملوا فينا حاجه هنقتله، انت خدت بالك من الموضوع؟ فبالتالي ايه؟ هم هيخافوا يعملوا اي خطوه طول ما النبي وسطنا. يبقى الخطوه الامل الاخير لقريش ايه؟ ان النبي ما يخرجش من مكه ابدا، ولو خرج هنتاذي. بدات قريش ضعفت بقى المؤامرة الخطيرة في دار الندوة أو دار الندوة، عايزة تعمل إيه بقى؟ عايزة تقتل النبي، خلاص ما بقاش في أمل، لازم يتقتل. طب يعملوا إيه؟ قعدوا يفكروا، كل واحد يفكر في فكرة معينة، وبعدين القصة بتاع دخول الشيطان في لبس واحد في زي العرب كده ودخل وقال شعر الكلام ده كله أصلا إيه يعني كلام ضعيف قصة ضعيفة. إنما الصحيح في الموضوع ده إن أبو جهل هم وقفوا عند رأي أبي جهل وقفوا على رأي أبي جهل إن هو قال إيه قال ناخد من كل قبيلة شاب نسيب جلد قوي شديد خبلك من كل قبيلة ناخد أقوى شاب فيها ونجابينه ومدينه سيف والسيف ده يكون مسموم. تعرف السيف المسموم ده مشكلته مشكلة ان انت بتولع النار وحط السيف عليها واخد بالك انا مش بوصف لك وصفة كاملة يعني بقول لك انا بعمله يعني فايه تولع النار عليها حتى اما الحديد يحمر ويقوم ايه دافس السيف في السم خلاص يبقى السيف ده الحديد نفسه اتشرب بسم يضربك بقى مش مهم بقى لا في رقبتك ولا في قلبك ولا في اي حاجة لو جت في صبع ايدك تموت لان السم هيعمل ايه هيجري مع الدم واضح لو ضربت في رجليك تموت. فسموا السيوف بتاعتهم ومن كل قبيلة خدوا واحد وقالوا بس نقتل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي بقى شوف بقى سبحان الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني عوام المؤمنين أي حد من المؤمنين ربنا يدافع عنه. فما ظنك بدفاع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات في اللحظة دي ويقول للنبي لا تنم في فراشك الليل ما تباتش في بيتك الليل. يعمل ايه سيدك النبي عليه السلام شو سبحان الملك طيب أعمل ايه إن الله قد أذن لك بالهجرة. طب النبي مش عارف مين هو نفسه يهاجم مع مين ابو بكر ابو بكر هو عايز ابو بكر لكن شوف سبحان الله النبي ما بيتصرفش اي حاجه من نفسه ان هو الا وحي يوحى. حديث جميل قوي ربما لم يقف عليه كثير من الناس حديث جميل قوي حديث رواه الحاكم بسناد حسن ان النبي سال جبريل في اللحظه دي قال يا جبريل من يهاجر معي قال جبريل عليه السلام قال جبريل عليه السلام يهاجر معك ابو بكر الصديق. يا سلام وكلمة واسم الصديق يقسم عليه ابن أبي طالب أن اسم الصديق نزل في ليلة الإسراء والمعراج أو في حديث الإسراء والمعراج من السماء من عند الله أن الذي سمى أبا بكر بالصديق هو الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالمهم فجبريل أخبر النبي أنه لازم يهاجر خد بالك بقى وبسرعة المؤامرة اتدبرت خلاص النبي هيتقتل فين؟ اللي لازم فجر اللي لازم قاعدين أهو ماشي الفجر الليلة الجاية هيتقتل النبي طب لازم نلحق. فجبريل بيقول له تهاجر بسرعة واخد بالك وما تنامش ايه في بيتك. طيب ان انا هبتدي يظبط الموضوع طب بسرعه ازاي طب ده انا هقول لابو ما انا ما هو قال لي ان ابو بكر هو اللي هاجر معايا هقول لابو بكر يلا نهاجر وبسرعه وقال له كده وراح له في وقت ايه شوارع مكه كلها فاضيه عشان ما حدش يشوفه في نحر الظهيره وقت ما كانش النبي متعود يروح فيه لابو بكر ويروح له يقول له ابو بكر ان الله قد اذن لي بالهجره. ابو بكر يعمل ايه يا جماعه خد بالك هو عارف انه هيسيب كل ده فيبكي ابو بكر ودموعه تنزل على وجنتيه ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله. فيقول النبي الصحبة يا أبا بكر. تقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من الفرح. هم اللي ما شفت حد أبدا فرحان وبيبكي. هتفعله أبو بكر عارف أنه هيتعرض لإيه حاجة كثيرة جدا هيسيب كل حاجة ومش كده وبس لا ولسه في مخاطر مستنياني أنا والنبي. طبعا كوريش مش تسكت هيحولوا بقدر الإمكان اللي خلاهم يدبروا أمر القتل النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيدبروا مؤامرة قتل أبو بكر طبعا أبو بكر مش هيوصل غلاوته أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم ورغم ذلك أبو بكر كان سعيد جدا وفرحان بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس كبير قوي بقى الدرس اللي ناخده من الحتة دي يا جماعة إيه إن الدين يضحى من أجله بكل شيء ولا يضحى بالدين من أجل أي شيء. واضح يا جماعة يعني أنت تضحي بحياتك وبنصبك ومالك وعمرك كله من أجل دينك ينفع إنما ما ينفعش أضحي بديني عشان أي حاجة أبدا. خرج النبي طبعا كلكم عارفين قصة الهجرة مش عايزين نقف معاها بس ايه في عجالة سريعة كده النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يتجه للشمال لا اتجه للجنوب على خلاف ايه الاتجاه اللي هم يمشوا فيه وراح لغار ثور وقعد فيه ثلاث ليالي. طبعا في الثلاث ليالي دول ما شاء الله كان مين اللي بيساعده في الوقت دوت ابو بكر ما شاء الله كرف كل العيلة واللي شغلنا كله من اجل ايه خدمة الاسلام. شيء المولى عز وجل أسماء واحدة حامل في الشهر السابع أو الثامن كانت في آخر أيام حملها وكان الغار على بعد دي يا جماعة 8 كيلو تمشي على رجليك وبعد 8 كيلو تطلع الجبل وانت شفت الجبل عامل ازاي والطلوع بتاعه عامل ازاي ودي واحدة حامل في الشهور الأخيرة وكان ممكن تسقط كون انت يحصل لها حاجة كتير ونزيف هو وراحت كل ده عشان ايه ابتغاء مرضات الله وعلشان تدخل السعادة والسرور على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيها وتروح أسماء بنت أبي بكر ومين تاني عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يروح بالغنم ليه عشان حاجتين عشان يسقي النبي ويسقي أبو بكر من اللبن الغنم والحاجة الثانية علشان عبد الله بن أبي بكر اللي هو الإعلامي الصادق اللي هو بيجيب للنبي الأخبار من كفار قريش هم بيعملوا إيه ويدبروا إيه ويعملوا إيه ويروح يخبر النبي ويبات معه والصبح يجي ماشي عشان يوصل إيه الفجرية بين أهل مكة عشان يعرفوا إنه ما راحش أي مكان كان بيت في مكة. طب يحصل إيه؟ هم كانوا واخدين ناس بيتبعوا الآثار بتاعة الأقدام. طب عامر بن نفيل يعمل إيه؟ يمشي الغنم خلف أقدام عبد الله بن أبي بكر عشان إيه؟ يضيع الآثار ده عشان ما حدش يعرفها. شوف قد إيه؟ جيش كل حاجة. درجة أبو بكر كان معاه 40,000 درهم أنفق على دعوة النبي عليه السلام في مكة 35,000 وال5,000 أنفقها في ليلة الهجرة خذ معاه في الهجرة وهو ماشي ويوصل الغار انتظر يا رسول الله حتى لو كان به أذى يكون به دونك ويدخل يكسح الغار ما فيش حاجة خش يا رسول الله في 3 شهور كده يقطع اللبس بتاعه يشقه نصين حط هنا حتة وهنا حتة فضل الشيء الثالث فمزقه وحاطط رجليه على الشق ده على الفتحة وإيه وينام على الأرض. ادخل يا رسول الله النبي داخل تعبان فيدخل النبي ومن شدة التعب ينام ويحط إيه راسه في حجر أبو بكر يا بختك يا أبو بكر وأبو بكر يجي شيء ويلدغه في الجحر ده خد بالك والسم اللي يجري في العروق ويشتد الألم عليه وهو ماسك نفسه مش قادر يتحرك خالص ليه عشان ما يصحش النفس. شوف الحب قد إيه لو يعلم هؤلاء الأقدام الذين يسبون النبي قدر النبي ما فعلوا هذا سبحان الله. شوف أبو بكر بيعمل إيه السم يجري مش مشكلة النبي ما يصحاش مش ما يتأذيش لا ما يصحاش سبحان الله والنبي نايم مش دلان بنفسه وفجأة أبو بكر دموع في عرف ساخنة دموعه نزلت من شدة الألم فمش واخد باله يعني هو ما قصدش هو لو دليان بالدموع هو مشغول بالألم لو دليان بالدموع كان عمل إيده كده ومنعها أنها تنزل على النبي لكن مش دليان من التعب نزلت الدموع على خد النبي نزلت كده إيه حاجة سخنة على خد النبي فاستيقظ النبي وقال ما بك يا أبا بكر قال لدغت يا رسول الله تعجب النبي قال وما الذي حملك على ألا تخبرني قال خشية أن أوقظك يا رسول الله وأنت متعب يا الله المشهد ده كده يا ريت يتكتب ويتعلق كده على كل دول العرب يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي وتفل على جرح أبي بكر فبرأ لا ده في مشهد أجمل من كده كمان مشهد عجيب جدا وهم ماشيين أبو بكر بيبص كده عايز حتة ظل عشان يستراحوا فيها خلاص طلعوا من الغار ومشين بقى بطريقهم للمدينة فهم ماشيين بيدور على حتة ظل فلقى شجرة تحتها شوية ظل كده قال فمسحتها بيدي قعد يمسح الحصى كده إيه قعد يمسح الحصى والتراب كده بإيديه لحد ما سواه وفرش فرشة للنبي وقال له نم يا رسول الله فنام ما اكتفاش بكده أبو بكر لا قال ثم ذهبت أنظر هل يطلبنا أحد فصار في حد كده جاي ورانا لحسن ايه يصطاد النبي ويقتله لا ده أنا خايف عليه فيسيب الله طب ما أنت يا أبو بكر ما أنت كمان ماشي مع النبي طب مش أنت كمان تعبان أيوة تعبان بس المهم عند النبي صلى الله عليه وسلم رحت هو راح لي أنا خد بالك من المشهد الجميل ده فراح يدور يوصي يمين وشمال فطم ما لقاش حد فجأة لقى واحد بتاع غنم جاي فقال له يا غلام تعال أنت تحرس الغنم لمن قال له فلان ابن فلان من قريش قال أبو بكر فعرفته كان أعلم واحد بالأنساب في قريش مين أبو بكر قال فعرفت فقلت له هل عندك من شات بها لبن قال أجل قال هل تحلب لنا قال أجل فأتاه بإناء فقال له أبو بكر انفض الضرع من التراب نفض الضرع بتاع الإيه الغنمية ديت من إيه من التراب فنفضها ثم قال أبو بكر ثم انفض يديك اوعى على حسن إيه ذر التراب تيجي في إناء النبي أزعل أنا شفت قد إيه حرص على النبي فنفض الضرع من التراب وقال له نفض إيديك ما هو إيديه ممكن يبقى فيها تراب فنفض إليه هكذا ثم بعد ذلك جاء أبو بكر بقطعة قماش وحطتها على الإناء عشان كمان اللبن يتصفى وصفى اللبن وبدأ يبرد اللبن بإيه من أسفل ثم وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فوجد النبي نائما فأيقظ النبي وقال له يا رسول الله اشرب يا رسول الله فشرب النبي اشرب يا رسول الله فضل يشرب النبي يشرب النبي حد الكلمة دي بقى بالدرس كله قال فشرب النبي حتى رضيت شفت الكلمة هو شرب لحد ما أنا اللي رضيت فهم زي ثم قال له يا رسول الله أما أنا الأوان للرحيم قال أنا يا رب ومش واصلوا المدينة طبعا أنتم عارفين استقبال إيه الأنصار المدينة مش هو ده قصتنا احنا بنقول القصة عايزين ناخد ايه الدروس طيب انما يا جماعة خد بكل الاسباب ورغم ذلك لم يتكل على الاسباب لان بعض الناس فاهمة ان الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد على ربي لا الاخذ بالاسباب من كمال توكل العبد على ربي خد بالك بل ان عدم الاخذ بالاسباب يقدح في توكل العبد على ربي لا تاخد بالاسباب بس اوعى تعتقد ان الاسباب وحدها تنفع او تضر لا لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الدرس الجميل الحلو ده النبي خرج مختبئا صح لا ولما خرج مختبئا وهم كانوا مستنينه الشباب اللي هم كانوا معهم السيوف دول كانوا مستنينه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا علي بن أبي طالب أنه ينام مكانه وده السبب من أعجب العجائب اللي في الدنيا إيه هي المشركين اللي مدبرين مؤامرة القتل للنبي هم نفسهم اللي كان لما يبقى حد منهم عنده حاجة غالية يقول له يا محمد ضعها عندك. ايه ده؟ جوهرة ثمينة، فلوس، دنانير ذهب، اي حاجة غالية عنده ما يشيلهاش الا عند النبي. ايه؟ لانه اامل من اي حد. يعني ابو جهل لو عنده حاجة غالية ما يشيلهاش عند ابو لهب، ينفعش، هما الاثنين ياكلوا بعض، اخذ بالك؟ انما يشيل عند مين؟ يشيلها عند النبي. فهم شالوا اغلى حاجة عندهم عند مين؟ عند النبي. طب النبي مهاجر عشان ما حدش يظن ان النبي خد حاجتهم معاه، فرح مني مع علي مكانه وقال له لن يخلص اليك مكروه. صح، هو طمنه، بس اقسم بالله حتى لو النبي ما طمنش علي بان هو هيحصل له حاجة، والله العظيم كان هينام برضه. صح يا جماعة؟ حد عنده شك؟ يعني لو النبي قال لي علي بن ابي طالب لما كان يا علي وستقتل الليلة، كان هيقول له لا ما تفناش على كده، كان هينام ويتقتل مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هم كده الصحابة كلهم يا جماعة، ما كانش حد فيهم عنده استعداد يأخر نفسه عن خدمة النبي وعن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فهم واقفين والنبي خارج، وسيدنا جبريل جه أخبر النبي اخرج الليله دي والحق مش عارف ايه. خرج النبي كان اتأخر في البيت ما لحقش يخرج بدري، لاهم واقفين، طب يعمل ايه؟ فخرج وهو يقرأ صدر سورة ياسين ومن بينها وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وفوق ده كله بقى هدية، خد شوية تراب وعلى رأس واحد من كل واحد من التحف اللي واقفين دول حط شويه تراب كده للذكرى، واخد بالك؟ الناس دول كلهم ايه؟ كل واحد حط راسه فين؟ فلان وزلان بنفسه. فجأة جه واحد من الذين اسلموا بس كان يكتم اسلام، فقام صح ده اصحى فلان اصحى فلان في ايه؟ انتوا واقفين بتعمل ايه؟ منتظر محمدا، تنتظر محمدا؟ ده محمد خلاص صلى الله عليه وسلم مشي. مشي ازاي مشي؟ والله طب حتى بصوا كده على الذكريات الحلوه اللي فوق، كل كل واحد بص لقى ايه؟ لقى كوم التراب بيعملها كده، نزل بقى في وشه ودقنه ومش عارف ايه وشه اتلغى. بيفتحوا بقى بيبصوا كده من الشرفة لقوا مين نايم؟ علي. وعلي عمل ايه؟ متغطي ومغطي دماغه. قال لا يا عم هو محمد هو نايم مكانه. فضلوا سايبينه خلاص ضحكوا مش فضلوا سايبينه فترة كده لحد ما جم بعد كده يفتحوا بيشيلوا الغطا لقوا مين؟ لقوا علي بن ابي طالب. اين محمد؟ لا ادري صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طب ايه اللي حصل؟ مسكوه قعدوا ايه يضربوا فيه وغلوا فيه لحد ما وردوا عليه يتحمل كل هذا من اجل ان يرد الودائع والامانات الى اصحابه رضي الله عنه وارضاه. شاهد من ورا ده كله ان النبي عليه السلام خد بالاسباب وخرج مستخفيا ولم يجهر بخروجه واختبأ في الغار. طب بالله عليك سؤال صغير خالص، هو ربنا ما كانش قادر انه ينقل النبي من مكه للمدينه من غير لا هجره ولا اي حاجه ولا متاعب ولا يستخبى في الغار؟ طب ما حصل في الاسراء، مش في الاسراء المولى عز وجل امر جبريل عليه السلام ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، على الدابه دي الفمزه على البراق، اخذوه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى السماوات العلى، مش ده حصل؟ طب ليه ما حصلش في الهجره؟ عشان تعرف ان انت لازم تاخد بالاسباب، والنبي بيعلمك تاخد بالاسباب عشان ما فيش في اي موضوع تقول لا ما خدش بالاسباب. يا عم ده النبي ما خدش، لا خد بالاسباب. وكان النبي لا يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عن الاثم صلى الله عليه وسلم. طب خد بالك بقى من حاجه، شوف اليقين بقى اللي عند النبي عشان تعرف ان النبي خد بالاسباب وما كانش يتكل على الاسباب. ان هم لما وصلوا للغار هم كانوا اذكياء جدا ما شاء الله، وصلوا للغار وقفوا على باب الغار، قالوا وكلا له ايه؟ يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. لو كان النبي بقى بيتكل على الاسباب كان ايه؟ ادي اللي حصل بقى، الخطه ايه؟ طلعت فيها حاجه غلط، كان فيها حاجه مش مظبوطه، والا بقى كنا احنا بقى عشان ناخد بقى استعدادنا كنا خدنا غار ليه بابين، باب من هنا وباب من هنا، يجوا من هنا يخرج من هنا. لا ما قالش كده. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. يا سلام. وشوف اليقين الثاني بقى، لما كان النبي ماشي، وطبعا قريش ايه؟ قالت في 100 ناقه جايزه، 100 ناقه، لان الناقه دي كان عندهم ثروه. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، لما يتقال لك 100 ناقه عشان تجيبوا لي حيا او ميتا براحتك، يعني انا مش بقول لك لازم تجيبوا لي لا اي حاجه. فطبعا كله بقى عمال يجري وايه ويشوف، حد اما سراقه بن مالك وطبعا اسلم بعد ذلك، شاف النبي وابو بكر وشاف عامر بن نفيره معاه فعرف انهم هم. فجي واحد بيقول له يا سراقه لقد رايت مش عارف رهطا يمشون، قال له لا 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 ده فلان وفلان دول حبايبنا مش هم لنا. وراح ايه مثبط ايه هذا الرجل، وراح عمل الجاريه بتاعته راح جايب له الفرس بتاعته ايه من ورا الخيمه وراح واخدها وايه وشرخ طلع ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فضل يجري لحد ما حصل النبي. ابو بكر بيقول له يا رسول الله فارس ياتي من ورائنا. قال لا تخف اللهم اصلحه. ايه اللي حصل؟ الفرس الارض اتفتحت وبلعت القوائم بتاعتها، ساخت قوائم الفرس في الرمل. تخيل القوائم بتاعتها نزلت في الرمل، فانا مش عارف يعمل ايه. فهم كان عندهم عاده كده الاستخصام بالازلام، حاطط اسهم كده في قدح ومكتوب عليه افعل او لا افعل او لا تفعل، ماشي. فراح عامل ايه مستخصم بالازلام كده هززها ومطلع السهم، قالوا لا تفعل. فقال لا 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 اكيد الاله النهارده نايم مش مظبوط، وراح ماشي ورا النبي عليه السلام جه راح برضو الايه الفرس راح ايه ساخت قوائمها برضو خد ابتدت استقسم بالازلام افعل لا تفعل قال له لا تفعل برضو راح معاند راح ماشي حد ما وصل في المره الثالثه القوائم بتاعت الفرس ساخت في الارض فعرف بقى لا خلاص هذا الرجل منعه الله عز وجل وحماه ده مش ممكن ده امر مش طبيعي يعني فراح منادى عليه اعطني الامانه يا محمد فاصل فاعطاه النبي الامان قال ادعوا لي فدعا له فقامت الفرس وجاء عنده فقال اعلم ان هذا من عند الله فطلب منه عهد وامان فامر النبي عمرو بن فايلة فكتب له عهد وامان ثم قال له النبي وحدي حته اليقين بقى قال له النبي كيف بك يا سراقه سراقه ده ايه ده رجل بدوي بسيط جدا جدا ابسط مما تتخيل هيسلم امتى سراقه مش بعد عام الفتح كمان ده هيسلم والنبي راجع من غزوه حنين شوف هيتاخر قد ايه شوف كام سنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى سواري كسرى خرابية احنا فين وكسرى فين ده كسرى ده كان بيحكم مصر كل الارضيه وانا هاخد السؤال بتاعه لكن تمر الايام يا جماعه وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب مش في عهد لا النبي ولا في عهد ابي بكر تكسر الفتوحات في بلاد فارس وخلاص كده ووصلت مفاتيح الفرس والروم الى عمر بن الخطاب وجي واحد من فقراء المسلمين شوف المشهد الجميل واحد من فقراء المسلمين ذهب الى بلاد فارس واستلم منهم جواهر واساور كسرى وجاء بها الى عمر بن الخطاب لم تنقص منها شيء تخيل واحد شايل صندوق جواهر جواهر يعني في زماننا ده ممكن تكون مغشوشه مضروبه اي حاجه فاول ما شافها قال عمر الحمد لله ان قوما يؤدون مثل هذا والله انهم لقوم امناء ده مش ممكن ده ناس امناء فعلا ثم جاءهم بالمجوهرات اهي والسلاسل ومش عارف ايه وادي سواري كسرى فعمر بن الخطاب تذكر وعد النبي لمين لسراقه قال اين سراقه عمال بينات اين سراقه قال ها انا يا امير المؤمنين قال له تعال تعال ثم نادى عليه وقال ربحت يا سراقه اما تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى قال اجل يا امير المؤمنين قال خذ فالبس سواري كسرى حاجه كده زي ايه مبروك عليك يا عم رجل اعراب وهتلبس سواري كسرى نفسه ده كان يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا بكده بقى موضوع الخندق الله اكبر وعصد مفاتيح ايه الشام فارس اليمن هكذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب السؤال يا جماعه تعجلنا كده عشان ما نطولش عليكم فاضلنا 7 دقايق ولا طولنا ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك لو انا عاوز الدرسين اهو قبل الفجر السؤال نعمل ايه بقى عشان ناخد اجر الهجره نعمل طاعات ونبعد عن المعاصي والسيئات خد بالك وان وقعت في معصيه فتسارع الى التوبه اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر والحديث رواه البخاري والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث ثاني رواه مسلم وهو ده بقى الحته اللي نختم بيها بقى قال صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج الهرج ليه يا جماعه ايام الفتن ايام الفتن العباده في الهرج كهجره الي كهجره الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت لما تغض بصرك عن الحرام في وقت وقع فيه كثير من الناس في اطلاق البصر للنساء يبقى انت كده تهاجر الى النبي لما انت تيجي مثلا على سبيل المثال تعف يدك عن اكل الحرام في وقت وقع فيه كثير من الناس في اكل حرام بقى انت تهاجر الى النبي لما اخت تلبس حجابها في زمن كثرت فيه الكسيات العاريات يبقى كده تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما تمسك لسانك عن الغيبه والنميمه والكذب والبهتان والقذف والزور فازاي يبقى انت كده تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم وانت لما تصلي قيام الليل وغيرك نايم يبقى انت كده بتهاجر الى النبي ليه يا جماعه لان يا جماعه المقاييس في زمن الفتن بتتغير مش النبي اللي قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام لكن النبي بقى بيديك هدية غالية جدا جدا بيقول لك أنا بقول لك عبادة في الهرج كهجرة إلي مش كده وبس لا ده أنت هتاخد أجر كبير جدا 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 بس أنت إيه تمسك بالدين في الزمن ده يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند طبراني في الكبير بسند صحيح إن من ورائكم زمان صبر اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم يعني من أصحاب النبي لكن الأجر شيء والقدر شيء انت ممكن تاخد أجر وحسنات كتير أكتر ماشي لأن انت في زمن فتن إنما القدر بقى والمكانة لا مفيش حد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والمرسلين أفضل الناس هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه الترمذي في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر الرواية الثالثة والأخيرة حديث عند أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم طوبى. النبي بيكلم عن الصحابة وبيكلم عنكم حديثين جمال قوي قوي قوي. طوبى لمن رآني وآمن بي، ده مين؟ دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى كم مرة؟ وفي رواية ثانية صحيحة وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قيل وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. حديث بقى اللي هو الهدية بجد، بقى هدية هدية والله. حديث بقى يعني فعلا لولا صحة السند كان أحد ما يصدقش. حديث رواه مسلم. إنما سمى مرة من أمام المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت أن قد رأينا إخواننا. شوف اللفظ، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ شوف الكلام. قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني، اسمع، إنما إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم. شفت الدلة يعني انت في غربة، انت في اخر الزمن في ظل المحن والفتن والابتلاءات، لكن النبي يقول لك خذ الاجر، انت اخر للنبي عليه السلام، تأتي يوم القيامة اخا لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، لك اجر 50 شهيد من زمن الصحابة، عايز اكثر من كده؟ طوبى 7 مرات لك اذا امنت بالنبي واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتجاهد نفسك على الطاعه، تترك المعاصي، تهاجر الى الله، تهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهاجر من كل المعاصي وتهاجر الى كل طاعه لله سبحانه. طبعا وانت مسافر وانت محتاج ان انت بتهاجر محتاج الى زاد، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يبقى احلى هجره في العالم ان انت تهاجر الى الله بطاعتي والبعد عن معصيتي. والهجره يا جماعه تبدا من قيام الليل وصلاه الفجر في اليوم، يعني الهجرة اليومية تبدأ بقيام الليل وصلاة الفجر، تقوم كده في عز البرد تتوضى وتقوم تصلي، يبقى أنت بدأت الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك 3 يضحك الله إليهم، من ضمنهم الرجل الذي كان في له فراش حسن وزوجة حسناء فيترك ذلك ويقوم ويصف قدميه بين يدي الله عز وجل. طيب وقعت في معصية، الحق نفسك وتوب. ما بقولكش أنت معصوم، أنت مش معصوم، هتقع في معصية كتيرة بس تلحق وتوب، اوعى تنام من غير توبة. ده انا هديك حديث هدية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن، وهقول لك رقم الحديث عشان تشوفه، رقم 2192 في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات، واحد عمل سيئة وبعدها عمل ايه؟ حسنة، خد بالك، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. واحد لابس درع والدرع ضيق كاتم ايه؟ على صدره وعلى نفسه وقلبه مش طايق نفسه، هو كده عمل معاصي، عايز يفكها ايه؟ بالطاعة والحسنات، خد بالك. ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ابتدى ياخد نفسه ماشي، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض يفوق. يبقى الذنوب مكتفات والحسنات تفكت. ولذلك لما قال رجل الحسن البصري يا حسن إني أعد الزاد والطعام والشرقي والسواك والماء حتى أكون وصل قيام الليل فلا أستطيع، قال له قد يددك ذنوبك، هي اللي كتفتك الذنوب، لو عملت طاعة وزيك نبل إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى الهجرة توبة والتوبة هجرة، يبقى التائب مهاجر إلى الله ومهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة يا جماعة مش كل سنة، الهجرة في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة. بتهاجر بأن أنت إيه؟ تهجر رفقة السوء، تهجر الكلمة الحرام، تهجر النظرة الحرام، المطعم الحرام، النوم والكسل، الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب آخر عنصر نختم به الدرس، كيف أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 4 حاجات في عجالة كده في 3 دقائق نقولهم كيف تهاجر إلى رسول الله. أول حاجة تهاجر إليه بمحبته صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، والحديث في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وأوالديه والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هنقول إيه يا جماعة، ده الجماد، الجماد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر والشجر والمضر أحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سبحان الله حديث يسلق الصدر، حديث عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا، شوف الحديث ده، شوف اسمع كلامنا، أشد أمتي لي حبا، أكثر ناس بيحبوني، خد بالك، قوم يكونون بعد انت قوم ايه يكونون بعدي. يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه رآني. يعني لو خيرت كما قال الحافظ ابن حجر في الحديث ده قال اي لو خير المسلم بين المال والجاه والمنصب وبين 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 ان يرى النبي لاختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة تهاجر اليه بمحبته، تهاجر اليه تاني حاجة باتباعه وطاعته، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا احاديث الاتباع احاديث كثيرة جدا ذكرناها في دروس كثيرة جدا. ثالث حاجة تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى سنته وشريعته. خد بالك من حاجة، كل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا وفين ومن اتبعني. فلو كنت من اتباع النبي حقا فلا بد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال لك ايه، بلغوا عني ولو ايه، وقال لك ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله، حديث رواه الترمذي السند صحيح. اخر حاجة اهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ببذل المال والنفس. خد بالك، لو جاءك النبي الليلة وقال لك اديني فلوسك كلها عشان استعين بها على الدعوة الى الله، تقدر تتأخر؟ خذ يا رسول الله فلوسي وخذ كل ما املك وانا معك بروحي ومالي ودمي ونفسي واولادي وكل ما املك صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، ويجي مثلا يقول لك انا عايزك تبذل نفسك. ابذل نفسي؟ طب مالك؟ كذا. اي حاجه بقى عندك سبب، هي دي الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك بقى من حاجه، ان سبحان الملك ان الدعاوى كثيره، وكما قال الشاعر سوف تعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. بعض الناس يقول لك انا ده انا كنت عايش في عهد النبي، يا سلام، ده انا كنت بهدلت الدنيا وقتلت ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط، ما تضمنش كنت ممكن تبقى صاحبه. ما هي دي المشكله، ما هو في ناس كثيره جدا يا جماعه، يعني حكيم بن حزام ده كان من احب الناس الى قلب النبي قبل ايه، قبل البعث. اول ما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام كان ضد النبي قد ايه، 21 سنه اسلم بعد كده. اي نعم، بس فضل ضد النبي، فضل كافر 21 سنه. خدت بالك؟ اوعى تقول لا، ما تتمنى، الحمد لله ربنا اكرمك والاسلام جالك على الجاهز. يبقى ايه، يا ايها الذين امنوا ايه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تعمل ده كله عشان ربنا يكرمك. اخر نقطه نختم بيها، ان الناس اللي بيقولوا احنا عايزين نوزع ورق في منتجات الدنمارك عشان نقاطع الدنمارك، قبل ما تقاطع الدنمارك في منتجاتها لازم تقاطع افكار هؤلاء الناس وعقائد هؤلاء الناس. ما ينفعش النهارده ان انا امتنع عن الجبنه اللي جايه من الدنمارك وانا حالق الحلقه اللي حالقها اللاعب الدنمارك الفلاني او الفنان الدنمارك الفلان، او بلبس زي فلان الدنمارك، او بقلد فلان، او مبسوط جدا من افكارهم، او معجب جدا بالفنانين بتوعهم، او مش كده. ده انت تهجر عقائد هؤلاء الناس وافكارهم وكل ما جاءوا به قبل ما تهجر وقبل ما تقاطع منتجاتهم. وطبعا مطالب مطلوب منك ان انت تقاطع منتجات هؤلاء. فنسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.